في المعلل. إذا كان سبب الطعن في رواية هو الوهم فحديثه يسمى المعلل، وهو السبب السادس من أسباب رد الحديث. هو إيه؟ السبب الثالث من أسباب رد الحديث. تعرفه لغة إيه المعلل؟ اسم مفعول من أعله بكذا، فهو معلل، وهو القياس الصرفي المشهور، وهو اللغة الفصيحة، لكن التعبير بالمعلل من أهل الحديث، جاء على غير المشهور في اللغة، ومن المحدثين من عبر عنه بالمعلول وهو الضعيف مرذول عنه أهل العربية واللغة. يبقى تعريف اسم مفعول من أعله بكذا فعل، فهو معلل، وهو القياس الصرفي المشهور، وهو اللغة الفصيحة، لكن التعبير بالمعلل من أهل الحديث جاء على غير المشهور في اللغة، ومن المحدثين من عبر عنه بالمعلول أي المريض يعني، تمام؟ ومن وهو ضعيف. اصطلاحا إيه معنى المعلول؟ هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها. الحديث ده فيه علة، العلة دي يحكم عليها العلماء بضعف الحديث. هذه العلة لا يستطيع أن يصل إليها إلا العلماء الجهاضضة المتخصصين، لأنها إيه؟ علة خفية، زي مرض كده معين لا يستطيع أن يعرفه إلا الطبيب الحاذق المتمكن صاحب الخبرة. كذلك المحدث الحاذق المتمكن صاحب الخبرة هو الذي يعرف العلة، لأنها دائما تكون خفية في السند أو في المد. تعريف العلة هي سبب غامض خفي قادح في صحة الحديث. فيؤخذ من تعريف العلة هذه أن العلة عند علماء الحديث لا بد أن يتحقق فيها شرطان، وهما لكي عشان يبقى الحديث ده فعلا معلل أو معلول لا بد أن يتحقق فيه شرطين. الشرط الأول الغموض والخفاء، ما هي لو علة ظاهرة ما تبقاش علة، لو سبب ظاهر ما تبقاش علة، متى تكون علة؟ إلا إذا أصاب إيه؟ غموض وخفاء. الثانية القدح في صحة الحديث، وأن هذه العلة تقدح في صحة الحديث، تجعله من حديث صحيح إلى حديث ضعيف. لو كانت هذه العلة لا تؤثر على صحة الحديث يبقى لا تسمى إيه؟ يبقى لا تسمى العلة في الحديث علة إلا إيه؟ لسببين. السبب الأول أنها تكون غامضة خفية، السبب الثاني أنها تقدح في صحة الحديث. فلو لم تكن غامضة ولو لم تكن خفية ولم تقضع في صحة الحديث لا تسمى إيه؟ علة. فإن اختل واحد منهما كأن تكون العلة ظاهرة أو غير قادحة فلا تسمى عندئذ علة اصطناع. نمرة ثلاثة، قد تطلق العلة على غير معناها الاصطلاحي، أحيانا تطلق على غير معناها الاصطلاحي، مثل إيه؟ إنما ذكرته من تعريف العلة في الفقرة السابقة هو المراد بالعلة في اصطلاح المحدثين، لكن قد يطلقون العلة أحيانا على أي طعن موجه للحديث وإن لم يكن هذا الطعن خفيا أو قذرا. يعني كثير من المحدثين يطلقون أن هذا الحديث معلول، سواء يقصدون العلة اللي هي معرفة في الإصلاح أو يعني علة ظاهرة معروفة في سبب من أسباب ضعف الحديث. يبقى ألف من النوع الأول التعليل بكذب الراوي، بس يقول لك إيه؟ فقد رواه فلان وفلان هذا كذاب، أو غفلة، أو فلان هذا عنده غفلة، أو سوء حفظ، أو نحو ذلك، حتى لقد سمى الترمذي النسخ إيه؟ علة. يبقى ده باب واسع ثاني، باب واسع. ومن النوع الثاني التعليل بمخالفة لا تقدح في صحة الحديث، كإرسال ما وصله الثقة وبناء على ذلك فقد قال بعضهم من الحديث الصحيح ما هو صحيح إيه؟ معلل. ولكن الكلام هذا ليس هو إيه؟ الحديث المعلل المقصود به في الاصطلاح العلة التي تقدح في صحته. جلالته ودقته ومن يتمكن من هذا العلم، علم العلل، معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث، هذا أعلى مرتبة في علوم الحديث، ومن أعلى مراتب علوم الحديث وأدقها، لأنه يحتاج إلى كشف العلل الغامضة الخفية التي لا تظهر إلا للجهابضة في علوم الحديث. هذا العلم بالذات يحتاج شيخ عادل، يحتاج ناس جهابضة يخرجون ما خفي من العلل ليحكموا بها على الحديث، وإنما يتمكن منه ويقوى على معرفة أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. ولهذا لم يخط غماره إلا القليل من الأئمة، يعني هذا العلم من شوف جهابذة المحدثين وكيف كثرتهم، لم يخط هذا العلم إلا قليل كابن المعين كابن المديني وأحمد والبخاري وابن أبي حاتم والدارقطني والترمذي وغيره. إلى أي إسناد يتطرق التعليل؟ يتطرق التعليل إلى الإسناد الجامع شروط الصحة ظاهرا، لأن الحديث الضعيف لا يحتاج إلى البحث عن علة، إذ إنه مردود لا يعمل به. يعني أنا عندي حديث توفرت فيه شروط الصحة، إيه شروط الصحة؟ 5: اتصال السند، العدالة، الضبط، عدم شذوذ، عدم. فأنا كده الحديث ده في ظاهرا كده توفرت فيه إيه؟ شروط الصحة، فعندي صحيح. أيادي صاحب الخبرة والمتقن والجهبض يكتشف في هذا الحديث علة في سنده أو في متنه لا تظهر لي أنا كطالب علم أو كمحدث من صغار المحدثين، تمام؟ ولكن لو ظهرت هذه العلة في حديث ضعيف أصلا هو لا يعتبر علة، لأن الأصل حديث أصلا مردود، لكن العلة دي تكتشف في الحديث الصحيح فيظهر منها إيه؟ ضعف الحديث. وصلت يا شيخ عادل؟ يبقى الحديث المردود أنا مش محتاج أبحث فيه عن علة، هو مردود أصلا، هو ضعيف أصلا، علة ايه تاني اللي هدور عليه فيها، تمام؟ لكن الحديث الصحيح لماذا يبحثون عن علل؟ حتى ينفوا الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، بما يستعان على إدراك العلة؟ كيف نعرف العلة في الحديث؟ يستعان على إدراك العلة بأمور، منها تفرد الراوي، يعني يكون الراوي زي مثل الحديث الذي مر علينا، حديث عبد الواحد الذي تفرد به عن شعبة دون غيره من الرواة، تمام؟ تفرد الراوي يتفرد باء مخالفة غيره له، كما أن الثقات خالفوا عبد الواحد، أو كحديث حماد بن سلمة خالفه ابن عيينة وغيره، تمام؟ نمرة 2: قرائن أخرى تنضم إلى ما تقدم في الفقرتين ألف وباء. هذه الأمور تنبه العارفة بهذا الفن إلى وهم وقع في مروة الحديث، إما بكشف إرسال في هذه الحديث رواه موصولا مثلا، وإما بكشف وقفه في حديث رواه مرفوعا، يعني ممكن كل حديث ده أصلا موقوف وهو على الصحابة وهو رواه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو في حديث رواه موصولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث مرسل أصلا يعني اللي هو التابعي ساقط وراح وصله هو، وفي حديث رواه مرفوعا، وإما يكشف إدخال حديث في حديث أو غير ذلك من الأوهام بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم بعدم صحة الحديث، يحكم فيحكم بعدم صحة الحديث. ما هو الطريق إلى معرفة المعلل؟ إيه الطريقة السهلة التي نعرف المعلل؟ الطريق إلى معرفته هو جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواياته والموازنة بين ضبطهم وإتقانهم، ثم الحكم على الرواية المعلولة. يعني أجيب الحديث الواحد وأجمع جميع طرق الحديث، فالطريق اللي جاي من طريق أبي داود أو من طريق النسائي والترمذي وأبي داود وابن ماجه، تمام؟ ثم أخالف أدرس المفارقة بين الروايات وأدرس معها الرواة أنفسهم لكل طريق، أخبارهم متقنين، حفاظ، ثقة، عدل، خف ضبطه، سيء حفظ، تمام؟ من هنا يظهر لي أي الروايات الصحيحة القوى، نعم، وتظهر العلة في هذا الحديث. أين تقع العلة؟ هل تقع في الإسناد أم تقع في المتن؟ تقع العلة في الإسناد والأكثر، وهو الأكثر كالتعليل بالوقت والإرسال، وتقع في المتن وهو الأقل، مثل حديث نفي قراءة البسملة في الصلاة. يعني الحديث أكثر العلة تقع في الإسناد، يعني ليه؟ حديث يكون موقوفا فيرفعه النبي، يعني الكلام هو الحديث ده من كلام ابن عباس أو من كلام أبي هريرة وليس من كلامه، يعني فيرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أو يكون الحديث مرسلا، وطبعا احنا أخذنا أن الحديث المرسل ده من أنواع الحديث ضعيف المردود، وهو الذي سقط منه التابعي، فيقوم الراوي بوصل الحديث، فلا يعرف أن الحديث ده موصول من عدمه إلا إذا جمعت جميع الطرق وتبين لنا هذا جليا. هل العلة في الإسناد تقضح في المتن؟ تقضح في المتن؟ ها؟ لا، تقضح بالحاء. لا، ده بقول هل العلة في الإسناد تقضح في المتن؟ تمام، قلت حاء. قد تقضح في المتن مع قضحها في الإسناد، وذلك مثل التعليل بالإرسال. قد تقضح في المتن إذا إمتى تكون قاضحة في المتن وهي قاضحة في الإرسال في السند أصلا؟ الحديث المرسل، الحديث المرسل هذا سقط منه التابعي، فلو أنت وصلت هذا الحديث قضحت في المتن، لأن المتن هنا ضعيف، فأنت حولته إلى حديث إلى حديث صحيح. تمام. وقد تقضح في الإسناد خاصة ويكون المتن صحيحا، أحيانا يكون المتن صحيح والقضح فين؟ في الإسناد فقط، مثل حديث يعلى ابن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمرو مرفوعا البيعاني بالخيار. الحديث ده حديث صحيح، البيعاني بالخيار، فقد وهم يعلى على سفيان الثوري في قول عمرو بن دينار، إنما هو عبد الله بن دينار وليس عمرو ابن دينار، فهذا المتن صحيح وإن كان في الإسناد علته الغلط، لأن كل من عمرو عبد الله بن دينار ثقل، إنه بدل الثقة بثقة، وإن كانت هذه ثقة تقضح في السند لكنها لا تقضح في المتن، المتن صحيح. فإبدال ثقة بثقة لا يضر صحة المتن وإن كان سياق الإسناد خطأ. تمام. أشهر مصنفات في كتاب العلل أو في كتب العلل كتاب العلل لابن المديني، وكتاب علل الحديث لابن أبي حاتم، وكتاب العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل، وكتاب العلل الكبير والعلل الكبير والعلل الصغير للترمذي، والعلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني، وهو أجمعها وأوسعها. يبدأ أفضل كتاب العلل علل الدارقطني. تمام، خطب حضرتك. هذا ما يتعلق في موضوع علل الحديث، وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث من الدرس 21 من دروس مصطلح الحديث تيسير المصطلح. اللهم كما علمت هذا ابراهيم علمنا، وكما فهمت سليمان فهمنا، اللهم يعلم علمنا، اللهم يعلم علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.